الله الرؤية الدينية لدور المرأة في الحياة، والنقطة الثالثة في بيان وظيفة المرأة في ظل التحديات المعاصرة. أما ما يعود إلى النقطة الأولى وهي بيان موقع المرأة في النصوص الدينية، عندما نرجع إلى النصوص الدينية قرآنا وسنة نجد بأن النصوص الدينية على قسمين. القسم الأول من النصوص الدينية النصوص التي أظهرت المساواة بين الرجل والمرأة، النصوص التي وازنت بين الرجل والمرأة من قبيل الآية التي افتتحنا بها صدر المجلس: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا النص لا يفرق بين الرجل والمرأة بل يجعلهما على حد سواء. القسم الآخر من النصوص الدينية النصوص التي تظهر تفضيل الرجل على المرأة، النصوص التي تشعر بدونية المرأة في خلال الرجل. مثلا نقرأ في القرآن الكريم: وللرجال عليهن درجة، ونقرأ في القرآن الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هذه النصوص تصرح بأن الرجل في مرتبة أعلى وأفضل من المرتبة التي تعيشها المرأة. من هنا بدأت المشكلة التي يثيرها أعداء المرأة، سواء هم تعنونوا بعنوان أنصار المرأة، ولكن نحن نعبر عنهم وهو حق التعبير بأعداء المرأة. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا بأن الإسلام كما يدعي المسلمون هو دين المساواة، فإذا كان دين المساواة لا بد أن يساوي بين الرجل والمرأة، ومقتضى المساواة بين الرجل والمرأة جعلهما في مرتبة واحدة وعدم تفضيل أحدهما على الآخر، بينما هذه النصوص القرآنية تصرح بأن الرجل أفضل من المرأة، وتصرح بأن الرجال درجة ليست للنساء. فأين هو مبدأ المساواة الذي ينادي به الإسلام والمسلمون؟ هذا ليس بمهم، المهم بأن المفكرين من علماء المسلمين في مواجهة هذه الشبهة ماذا قالوا؟ سلكوا اتجاهين. الاتجاه الأول هو الذي سلم بأصل الشبهة وقال بأن هذه الشبهة صحيحة، والمفروض أن هذه الآيات القرآنية تخضع لعملية تأويل، لا بد من تأويل الآيات القرآنية، وإلا فإن الإسلام هو دين المساواة وهذه الآيات القرآنية على خلاف مبدأ المساواة فلا بد من تأويل الآيات القرآنية. سلم بأصل الشبهة وحاول أن يدافع عنها. أصحاب الاتجاه الثاني ماذا قالوا؟ قالوا: لا، نحن نجمد على ظاهر الآيات القرآنية ونحن نتعبد بما جاء عن الإسلام. الإسلام قال بأن الرجل أفضل من المرأة وبأن الرجال مقدمون على النساء. خب نحن نتعبد بما قاله الإسلام وبما جاء في القرآن ونجمد على ظاهر الآيات القرآنية ونقول بأن الرجل أفضل من المرأة وبأن المرأة دون الرجل. هنا النقطة المهمة. النقطة المهمة ما هي؟ النقطة المهمة التي ينبغي الالتفات إليها بأن كلا الاتجاهين لم يفلحا في الإجابة عما أثاره أعذار المرأة. ليش؟ لأن الشبهة التي أثارها أعذار المرأة تجاه النصوص الدينية ما هي؟ شبهة ترتكز على عدم المساواة. ينبغي أن يكون هنالك مساواة بين الرجل والمرأة، وظاهر النصوص القرآنية عدم المساواة، فهذا خلاف ما يدعيه المسلمون. فلاحظ، نحن نقول بأن أصل هذه الشبهة أصل خاطئ. أصل هذه الشبهة أصل خاطئ. ليش أصل خاطئ؟ لأن مبدأ المساواة بين الرجل وبين المرأة في جميع الجهات ومن مجموع النواحي مبدأ خاطئ في حد نفسه. أصلا مبدأ المساواة بين الرجل وبين المرأة مبدأ خاطئ، لا تعقل المساواة بين الرجل والمرأة، هذا غير معقول. ولو قلنا بالمساواة، بلزوم المساواة بين الرجل وبين المرأة مطلقا وفي كل شيء، للزم من ذلك ظلم المرأة وتظهير كرامة المرأة. نحن نقول بأن الإسلام دين المساواة، دين المساواة، هذا لا كلام فيه، ولكن مقتضى العدل الإلهي أن لا تكون هنالك مساواة مطلقة بين الرجل والمرأة، هذا مقتضى العدل الإلهي. ليش مقتضى العدل الإلهي أن لا تكون هنالك مساواة بين الرجل والمرأة؟ لأن الطبيعة التكوينية للمرأة تختلف عن الطبيعة التكوينية للرجل. الطبيعة التكوينية للرجل شيء، والطبيعة التكوينية للمرأة شيء آخر. طبيعة التكوينية للرجل تقتضي أدوار معينة ووظائف معينة، والطبيعة التكوينية للمرأة تقتضي أدوار معينة ووظائف معينة تختلف عن أدوار الرجل ووظائف الرجل. فلو جاء إنسان وقال لا بد أن نقول بالمساواة بين الرجل وبين المرأة، أن تكون الرجل والمرأة على حد سواء، لكان معنى ذلك تكليف الرجل بوظائف المرأة وتكليف المرأة بوظائف الرجل، والحال بأن وظائف الرجل لا تتلاءم نهائيا مع وظائف المرأة، ووظائف المرأة لا تنسجم أساسا مع وظائف الرجل. فمقتضى العدل الإلهي أن نقول بعدم المساواة بين الرجل والمرأة، وهذا هو الصحيح. الصحيح عدم وجود المساواة بين الرجل والمرأة، بل الرجل مفضل على المرأة ببعض الوظائف، والمرأة مفضلة على الرجل ببعض الوظائف، لا توجد مساواة. المرأة من ناحية بعض الوظائف مقدمة على الرجل، مفضلة على الرجل، والرجل من ناحية بعض الوظائف مقدم على المرأة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. لماذا الإسلام جعل وظيفة القيمومة بيد الرجل؟ لأن وظيفة القيمومة تناسب الرجل، تناسب طبيعته التكوينية ولا تناسب طبيعة المرأة التكوينية. لماذا جعل حق الحضانة بيد المرأة ولم يجعل حق الحضانة بيد الرجل؟ لأن حق الحضانة يتناسب مع الطبيعة التكوينية للمرأة ولا يتناسب مع الطبيعة التكوينية للرجل. المرأة مفضلة على الرجل من ناحية عاطفتها، من ناحية حنانها، من ناحية احتوائها لأسرتها، والرجل مفضل على الرجل المرأة من ناحية قيوميته عليها. إذا الدعوة بالمساواة بين الرجل وبين المرأة التي أثارها أعداء المرأة وتقبلها بعض المفكرين من المسلمين، هذه الدعوة من أساسها دعوة باطلة، أصلا لا يمكن القول بلزوم التساوي بين الرجل والمرأة. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. انجي إلى النقطة الثانية وهي بيان الرؤية الدينية لدور المرأة في الحياة. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الأمور التي تثار الآن وتعقد عليها المؤتمرات وتتداولها أقلام الباحثين، ما هو دور المرأة في الحياة؟ هل ينبغي أن يكون للمرأة دور سياسي؟ هل ينبغي أن يكون للمرأة دور اجتماعي؟ وما هو طبيعة الدور السياسي الذي تشارك فيه المرأة؟ هل تشارك المرأة مثلا في الانتخابات؟ هل تشارك المرأة مثلا في الحوار الوطني؟ هل تشارك المرأة مثلا في رئاسة دولة؟ هناك كلام مثار حول دور المرأة في الحياة. هل للمرأة دور سياسي؟ هل للمرأة دور تربوي؟ هل للمرأة أدوار أخرى أم لا؟ نحن نريد أن نتجرد الآن عن كل المفاهيم الموجودة في أذهاننا ونحاول أن نفهم رؤية الدين لدور المرأة. هذه المفاهيم الآن التي نتداولها في أذهاننا، مرأة لا بد أن يكون لها دور اجتماعي، المرأة لا بد أن يكون لها دور سياسي، المرأة لا بد أن تكون فاعلة في المجتمع. فخلينا نتجرد من كل هذه الأمور، خلينا نتجرد من كل هذه المفاهيم الوافدة ونرى ما هي رؤية الدين لدور المرأة. الدين ما الذي يريده من المرأة؟ الإسلام ما الذي يريده من المرأة؟ ما هو الدور الاجتماعي الذي أولاه الإسلام للمرأة؟ هذا ما نريد أن نحدده من خلال النصوص الدينية. عندما نرجع إلى النصوص، النصوص الدينية تركز على أربعة أدوار للمرأة. شنو هالأدوار الأربعة؟ دور الأول من أدوار المرأة التي تركز عليها النصوص الالتزام بمبدأ الحجاب. هذا أول دور وأهم دور من أدوار المرأة في الحياة، أن تلتزم بمبدأ الحجاب. كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الإسلام ركز تركيزا بالغا على مسألة الالتزام بالحجاب، واعتبر الالتزام بالحجاب دورا من أدوار المرأة المهمة في الحياة. واضح الالتزام بالحجاب ما هو والحجاب ما هو، أنا لا أتحدث عن هذه الجهة، فقط ألفت النظر بأن الحجاب هو ما يحجب بين المرأة والرجل. حجاب سمي حجابا لأنه يحجب بين المرأة والرجل، يعني يوجد علاقة، يوجد حالة من الانفصال بين الرجل وبين المرأة. فمتى ما كان لباس المرأة جاذبا للرجل ليس بحجاب، انتهى الموضوع. متى ما كان لباس المرأة جاذبا للرجل فهو ليس بحجاب. الحجاب ما يحجب بينهما، ما يفصل بينهما، فمتى ما كان جاذبا فهو ليس بحجاب. الالتزام بالحجاب هو الدور الأول من أدوار المرأة. دور الثاني من أدوار المرأة في الحياة الحد من الاختلاط بالرجال الأجانب. أنا قد يكون كلامي يعني غريب على بعض الأذهان، ولكن أنا أحدد أدوار المرأة من خلال النصوص، بيني وبينك النصوص القرآنية، بيني وبينك نصوص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الدور الثاني من أدوار المرأة الحد من الاختلاط بالأجانب. وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية. القرآن يأمر نساء النبي وغير نساء النبي بالأولوية بالقرار في البيوت، بالثبات في البيوت، بعدم الخروج عن البيت إلا عند الضرورة. ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا اتباع جنازة ولا هرولة بين الصفا والمروة ولا تولى القضاء ولا تقيم عند قبر. شوف لاحظ شلون الإسلام يركز على مسألة إبعاد المرأة عن الأوصاف التي فيها اختلاط مع الرجل الأجنبي. لا تقيم عند القبور، مو تروح المقبرة يوم الخميس وتشوف المقبرة مليئة بالنساء. الإسلام يريد من المرأة أن تكون بعيدة عن مواقع الاختلاط. إذا كان الذهاب إلى المقبرة يؤدي إلى اختلاطها بالرجال، فجلوسها في بيتها وقراءتها الفاتحة لأرواح موتاها أفضل لها من ذهابها إلى المقبرة، فقد لا تكون مثابة على ذهابها. لا يريد منها الإسلام لا أن تذهب إلى المقبرة ولا أن تتبع جنازة ولا أن تحضر جمعة ولا تهرول بين الصفا والمروة ولا تذبح إلا عند الضرورة. الإسلام يحاول أن يقلب العلاقة وأن يحد علاقة الاختلاط بين المرأة وبين الرجل. والأوضح من ذلك الآن تعال راجع تشريعات الإسلام تنكشف لك هذه الحقيقة. الإسلام يقول لا يجوز للمرأة أن تكون قاضية، ما يصير تكون قاضية أصلا، لا يجوز. أن تكون المرأة قاضية بين المتخاصمين؟ لا يجوز. لا يجوز للمرأة أن تكون تقوم بإمامة الجماعة، لا يجوز للمرأة أن تقوم بإمامة الجماعة للرجال. لا يجوز للمرأة أن تتصدى لمرجعية التقليد، يكون مرجع التقليد ما للمسلمين ما للشيعة امرأة. ليش الإسلام يمنع المرأة من أن تكون قاضية؟ لماذا الإسلام يمنع المرأة من أن تكون مرجعا للتقليد؟ سيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف في مسألة اشتراط الذكورة في مرجع التقليد، سيد الخوئي يقول ليش نحن نشترط الذكورة في مرجع التقليد؟ لا بد أن يكون مرجع التقليد ذكرا. سيد الخوئي يقول لقد استفدنا من مذاق الشارع بأن الشارع المقدس يريد المرأة أن تكون بعيدة عن الرجال، فكل موقع يعرضها للاختلاط مع الرجال كالقضاء كمرجعية التقليد كالرئاسة فإن الإسلام لا يطلبه من المرأة. سيد الخوي يقول نحن تتبعنا النصوص، تتبعنا الأدلة، استفدنا من مذاق الشارع بأن الشارع يريد من المرأة أن تكون بعيدة عن مواقع الاختلاط. مرجع تقليد ما يريدها تصير، قاضية ما يريدها تصير، مو بعد يريدها تتنقل من سوق إلى أخرى. إذا الأمر الثاني، الدور الثاني الذي يريده الإسلام من المرأة هو الحد من الاختلاط مع الأجانب. أنا أتكلم بالنص، عندك ما يخالف النص نحن على الاستعداد، نحن نتكلم على طبق النصوص الدينية، أنا أتكلم من واقع الرؤية الدينية. تقول لا والله خلي المرأة تطلع تروح يكون لها دور فعال في المجتمع، وبجيب النص القرآني تأتيني بالنص الروافي. أنا أتكلم على طبق النصوص، هذا ما يطلبه النص من المرأة. ثلاثة، الدور الثامن من الأدوار التي يطلبها الإسلام والدين من المرأة الالتزام بخلق الحياء، وهذه نقطة مهمة يطلبها الإسلام من المرأة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، الإسلام والقرآن يركز على أن تكون المرأة ملتزمة بخلق الحياة. ورد في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال خير النساء التي إذا خلت مع زوجها وخلعت الدرع خلعت معه الحياة، وإذا لبست الدرع لبست معه الحياة. الإمام الباقر عليه السلام يقول المرأة يجب أن تتخلى بخلق الحياة حتى مع زوجها فضلا عن غيره، وأنه تروح إلى الأسواق وتتحدث مع الأجنبي لضرورة أو لغير ضرورة، وتذهب إلى الطبيب وتتكلم مع الطبيب وكأن الطبيب هو زوجها، أو تذهب مثلا إلى بعض الأماكن وتأخذ راحتها في الحديث والكلام والتصرفات، هذا لا يليق بالمرأة. المطلوب من المرأة الالتزام بخلق الحياة، وما عليه الآن بعض النساء من عدم الاحتشام من التبذل، ولا سيما في حفلات الأعراس، ولا سيما في الحفلات والمهرجانات، على خلاف ما يريده الإسلام من المرأة. الإسلام يريد من المرأة أن تلتزم بخلق الحياة في كلامها، في حركتها، في حجابها، في تصرفاتها، في سلوكها، في لباسها، يريد الإسلام من المرأة أن تلتزم بخلق الحياة. هذا الثلاثة. الدور الرابع الذي يريده الإسلام من المرأة الاهتمام بالأسرة، الاهتمام بالزوج، الاهتمام بالأولاد. تلك الأدوار الثلاثة للمرأة كانت متزوجة أو غير متزوجة، وهذا الدور للمرأة المتزوجة اهتمامها بأسرتها. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه ورد في الرواية عنه قال: جهاد المرأة حسن التبعل. وورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله المرأة في بيتها تعدل عمل المجاهدين في سبيل الله. خدمة المرأة لزوجها، خدمة المرأة لأطفالها، خدمة المرأة لأسرتها تعدل عمل المجاهدين في سبيل الله. عمل المجاهدين في سبيل الله مو بتخلي المرأة عن مسؤولياتها الزوجية وتخلي المرأة عن مسؤولياتها تجاه أولادها. عملها يعدل عمل المجاهدين إذا اهتمت بزوجها، بأسرتها، بأولادها. إذا اهتمت بالأسرة قامت بدورها الكبير الذي أراده منها الإسلام. هذه هي الأدوار الأربعة التي ركزت عليها النصوص الدينية. زين، الآن قد واحد يقول: أليس هذا تحجيما لدور المرأة؟ أليس هذا تقديما لدور المرأة؟ المرأة كيان اجتماعي، وبعد ذلك لا يكون لها دور إلا الاهتمام بالأسرة، ولا يكون لها دور إلا الالتزام بالحجاب، ولا يكون لها دور إلا الحد من الاختلاط بالأجنبي فقط. هذا هو دور المرأة؟ هذا تحجيم وتقديم لدور المرأة. المرأة كائن اجتماعي ينبغي أن يكون لها دور فعال في المجتمع. نحن نقول: لا، هذا ليس تقزيما لدور المرأة وليس تحجيما لدور المرأة. المرأة إذا تحفظت على هذه الأدوار الأربعة فهي قامت بأكبر دور على الخطوط الخلفية للمجتمع. يعني الدور الاجتماعي تارة يكون على الخطوط الأمامية وتارة يكون على الخطوط الخلفية. دور الاجتماع على الخطوط الأمامية هذا للرجل، والدور الاجتماعي على الخطوط الخلفية هذا للمرأة. المرأة عندما تلتزم بحجابها وتحد من اختلاطها بالأجنبي، هذه المرأة تكون قد ساهمت مساهمة فعالة في طهارة مجتمع كامل. وعندما تحافظ وتهتم بأسرتها، بأولادها، بزوجها، تكون قد حافظت على أسرة كاملة من الضياع والانحراف، وربت جيلا صالحا يخدم مجتمعه ويخدم دينه. إذن المرأة لها أكبر الدور الاجتماعي، ولكن دور المرأة الاجتماعي ليس على الخطوط الأمامية. الخطوط الأمامية الدور يكون للرجل، دور المرأة الاجتماعي على الخطوط الخلفية بالتزامها بحجابها بحدها من الاختلاط بالأجنبي، بتربيتها واهتمامها بأسرتها وأولادها. بذلك تكون المرأة قد ساهمت مساهمة فعالة في خدمة المجتمع الذي تعيش فيه. إذن نحن نقول هذه هي رؤية الدين لدور المرأة. وأما ما يقال من أن المرأة لا بد أن يكون لها دور سياسي، وأن المرأة لا بد أن يكون لها اجتماعي في خارج هذه الدائرة، وما يقال من أن المرأة لا بد أن يكون لها دور فاعل في المجتمع على نطاق مفتوح، نحن نقول هذه المفاهيم جاءتنا عن طريق ضياع المعايير واختلاط المعايير. تحديد دور المرأة ينطلق من النص، تحديد دور المرأة ينطلق من القرآن. لو المرأة فقط حافظت على هذه الأدوار فإنها ستخدم المجتمع خدمة لا تقدر بثمن. سخن نتجاوز هالنقطة وإن كانت غريبة قد تكون على أذهان كثير، ولكن هذا هو ما يصرح به الدين، وهذا ما نستفيده من النصوص الدينية. من كانت عنده رؤية على خلاف هذه الرؤية يبينها بالنص، يبينها بالقرآن، يبينها بالأحاديث. هذا ما يستفاد من النصوص. انجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة، وهي وظائف المرأة في ظل التحديات المعاصرة. الآن المرأة في مجتمعنا وفي غيره من المجتمعات تواجه مجموعة من التحديات. الموضة تشكل تحديا من التحديات، الإعلام المفتوح يشكل تحديا آخر من التحديات، الانفتاح على المجتمعات الأخرى من خلال الدراسة الجامعية أو من خلال الأسفار والتنقل، أم هذا أيضا يشكل تحديا من التحديات. المرأة الآن تواجه مجموعة من التحديات، هذه تحديات مختلفة. هذه التحديات تتحدى سلوكها، وتتحدى فكرها، وتتحدى لباسها، وتتحدى ملابسها. كل تحدي من هذه التحديات يواجه جانبا من الجوانب المتعلقة بالمرأة. ما هي وظيفة المرأة في ظل هذه التحديات؟ سنركز على بعض الوظائف على سبيل الاختصار. الوظيفة الأولى من وظائف المرأة المؤمنة أن تعيش روح البصيرة في التعامل مع هذه الأمور المستجدة. الأمور المستجدة عندما تطرأ على مجتمع من المجتمعات، حتى مثلا موضة من الموضات تغزو المجتمع النسائي، أمور المستجدة عندما تغزو المجتمعات عادة تتعامل مع الأمور المستجدة بنحوين. أكو قسم من أبناء المجتمع يرفض كل أمر جديد، هذا ما دام أمر جديد فهو مقبول. أكو شريحة أخرى من المجتمع لا، كل حدث جديد تتفاعل معه بقوة، تتفاعل معه بتأثر شديد. وهذا خطأ وهذا خطأ. المطلوب من المرأة أن تتعامل مع الأمور المستجدة بروح البصيرة. عندما تغزوها موضة جديدة، عندما تدخل عليها ثقافة واحدة، المطلوب من المرأة أن تتعامل مع كل شيء جديد بروح البصيرة. شلون يعني بروح المصيرة؟ يعني على المرأة قبل أن تتفاعل مع كل شيء جديد أن تدرك بأن هذا الشيء يتلاءم مع كرامتها كمرأة، يتلاءم مع طبيعتها كمرأة، أم أن هذا الشيء يخدش من كرامتها، أم أن هذا الشيء يوحل من مكانتها. المرأة لابد أن تكون عندها حالة من الإدراك الواعي، ليس كل ما يكون جديدا تتفاعل معه المرأة وتنطلق في التأثر له، لابد أن تكون عندها موازين. هذا الأمر المستجد هل يتناسب مع كرامتي كامرأة؟ هل يتناسب مع طبيعتي كامرأة؟ هل يتناسب مع ملاذي؟ هل يتناسب مع قيمي؟ إذا رأت بأن الأمر الجديد يتلاءم مع طبيعتها ويتلاءم مع موقعيتها ويتلاءم مع كرامتها ولا يتعارض مع ملاذيها، حينئذ تتفاعل معه وتنسجم معه. رأته يتعارض مع ذلك تركته وراء ظهرها ولم تبالي. هذا يتوقف على أن تعيش المرأة روحا بصيرة في التعامل مع التحديات المعاصرة. واحد، اثنان، الوظيفة الثانية قوة المواجهة. على المرأة أن لا تنهار أمام التحديات الاجتماعية، أمام التحديات المعاصرة. قد المرأة بروح بصيرتها تدرك بأن هذا الأمر لا ينسجم مع كرامتها، وبأن هذا الأمر الوافد عليها لا ينسجم مع طبيعتها كامرأة مع مبادئها، لكن تشوف التفاعل الاجتماعي مع الحدث مع الأمر الجديد، هالتفاعل الاجتماعي خلاص هذه موضة جت وغدت المجتمع وتفاعل المجتمع معها، فهي لابد أن تتأثر وتتفاعل كما تفاعل المجتمع نتيجة الضغط الاجتماعي. الكل تأثر، هي أيضا لابد أن تتأثر. وهنا نقطة الخطأ، المرأة ما خلقت لكي تتقبل كل جديد ولكي تتأثر بكل ما يقال لها ولكي تتأثر بكل ما يكون حولها. لا، المرأة خلقت، جعل الله لها عقلا، جعل الله لها طاقة، من خلال عقلها وطاقتها تستطيع أن تؤثر في مجتمعها عوض أن يؤثر المجتمع فيها. تشتبه المرأة إذا جعلت المجتمع يؤثر فيها عوض أن تؤثر هي في المجتمع. لماذا تضعف المرأة أمام الضغط الاجتماعي؟ لماذا تنهار المرأة أمام الضغط الاجتماعي؟ المرأة المؤمنة يجب أن تكون أقوى من ضغوط المجتمع، يجب أن تكون أقوى من تحديات المجتمع، حتى ولو المجتمع بأكمله سار مسارا آخر. والمرأة ترى بأن الصواب الذي يؤيده الدين والإسلام في مسار آخر، عليها أن تبقى صامدة وتتحمل وتتحدى في ظل كل الضغوط الاجتماعية. الاثنين، وظيفة المرأة الثالثة تفعيل روح الاقتدار، تفعيل روح الاقتدار بالسيدات الطاهرات، بسيدة النساء الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، بفخر المخدرات زينب صلوات الله وسلامه عليها، بنساء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أين هؤلاء؟ أين هذه النصرة عن فتياتنا وعن أخواتنا وعن بناتنا وعن بنات مجتمعنا؟ روح الاقتداء أين ذهب؟ روح الاقتداء بالزهراء في سلوكها، روح الاقتداء بالزهراء في حجابها، روح الاقتداء بالزهراء في مواقفها، أين ذهبت؟ روح الاقتداء بزينب صلوات الله وسلامه عليها، أين ذهبت؟ المرأة في ظل هذه التحديات العنيفة المكثفة تحتاج أن تفعل روح الاقتداء بسيدات النساء صلوات الله وسلامه عليهن. إذا المرأة جعلت لها محور تقتدي به، جعلت لها امرأة تقتدي بسلوكها بهديها وسارت على نفس الهدي وعلى نفس السلوك، استطاعت أن تواجه كل التحديات الاجتماعية. أي امرأة يضرها ما عليه المجتمع من مسار خاطئ إذا كان مسارها مسار الصديقة الزهراء؟ إذا كانت المرأة ملتفتة إلى أن مسارها هو مسار الزهراء، إذا كانت البنت ملتفتة إلى أن مسارها هو مسار زينب، ما الذي يضرها من انحراف المجتمع أو من سير المجتمع في المسار الآخر؟ وهي تعيش الاقتداء بالصديقة الزهراء عليها السلام. لنا سيدات جسدنا أروع المواقف وجسدنا أروع المبادئ في حياتهم صلوات الله وسلامه عليه، من نساء أهل البيت ومن نساء أصحاب أهل البيت. فهذه زوجة صاحب هذه الليلة. من صاحب هذه الليلة؟ مولانا وسيدنا حبيب بن المظاهر الأسدي، شيخ أنصار كربلاء، أكبر أنصار كربلاء أو الثاني من أنصار كربلاء الذين بلغوا مرحلة متقدمة من العمر، شيخ الأنصار حبيب بن المظاهر، زوجته كان لها أكبر الدور في الوقوف إلى جانب حبيب بن المظاهر من أجل الدفاع عن سيد الشهداء الحسين. عندما جاءت رسالة الحسين إلى حبيب بن المظاهر يطلب منه أن يأتي إلى كربلاء، حبيب بن المظاهر عرض الأمر على زوجته، أراد أن يختبر مشاعرها، أراد أن يختبر أحاسيسها. قال: أسدية، هذا الحسين يدعوني إلى نصرته ولكنني أخاف عليك من التعرض، وأخاف على أولادي من اليتم. قالت: حبيب، دعنا نأكل التراب واذهب إلى نصرة الحسين. أي امرأة هذه المرأة؟ دعنا نأكل التراب واذهب إلى نصرة في الزهراء، لا تقصر في نصرة الحسين. هذه المرأة التي تشرفت برؤية الزهراء في عالم الرؤيا، وهي تقص الرؤيا على حبيب بن المظاهر، تقول لحبيب: لقد رأيت رؤيا ليلة البارحة. قال لها: وما الرؤيا سيدي؟ قالت: لقد رأيت لمة من النساء وفي وسط النساء امرأة. شلون هالمرأة الزوجية؟ ما وصفها؟ قالت: امرأة ناحية الجسم. انت تخيل الأوصاف اللي تقولها الزوجية، امرأة ناحية الجسم، بعد لابسة الثواب بعد معصبة بالعصابة على رأسك. تعرفها المرأة لو ما تعرفها، إلى ما تعرفها أن أقول لك أيها المرأة، امرأة معصبة الرأس ناحلة الجلد، هذا اللي يقول عنها الإمام الصادق، يقول لقد أصبحت جثتنا الزهراء كالخيال. شلون أصبحت الزهراء كالخيال؟ أصبحت كالخيال من شدة ما لاقته من الضرب. أنحل جسدها، صارت الزهراء كالخيال ناحلة الجسم وبعد معصبة الرأس. حتى تدري ليش معصبة الرأس؟ أنا أقول لك ليش معصبة الرأس. أنا عندي أحد احتمالين. الاحتمال الأول، معصبة الرأس من هول المصيبة على ولدها المسلم، لأن الزهراء تشوف ولدها الحسين وحيد في أرض كربلاء ينادي أمام الناصر. هذا احتمال. الاحتمال الأول معصبة الرأس لما تقوله الرواية، قابلتني بوجهين أعشى بصري نورا فلطمتها على وجهها. وحطت الزهراء عصابة على رأسها، تدري ليش؟ حتى تخفي حمرة العين عن أمير المؤمنين. تعرف أمير المؤمنين ما يقدر يشوف عين الزهراء محمرة. تقول الأسدية، سألت من هذه المرأة؟ قيل أسدية، أولا تعرفينها؟ هذه مكسرة الأضلاع، هذه فاطمة الزهراء. عجيب، هذه الزهراء أقبلت إليها، سلمت عليها، عليك السلام. أسدية عندي وصية، أريد منك أن تبلغيها لحبيب بن المظاهر. وما وصيتك سيدتي؟ قالت قولي لحبيب أن يخطب شيبته. عجيب، الزهراء تأمرني أن أخطب شيبتي. طلع حبيب ريح الشرق ضاب من شيبته لكريمته. في الطريق شاف مسلم ابن عوسجة، سأل مسلم إلى وين رايح؟ قال رايح الشرق ضاب. أخبره بأمر الرؤيا، وإذا دموع مسلم ابن عوسجة تسيل على وجهته. ما بك يا مسلم تبكي؟ قال حبيب، لا أظن الزهراء تريد من إلا أن تخظم كريمتك بدم نحرك. كليش أخظم كريمتي بدم نحري؟ قال لأن مولاك الحسين قد نزل بأرض كربلاء. رجع حبيب بن المظاهر مستنشر إلى بيته، وإلى رسول الحسين إليه، أخذ الرسالة، قبلها، وضعها على عينه، توجه ناحية كربلاء ونادى بأعلى صوته، لبيك أبا عبد الله. دخل على زوجته، صار يختبرها، يختبر أحاسيسها، يختبر مشاعرها. قامت تنخي وتخمش للخدود وتضرعها، كان ما تنهض بهمة وتضبني كلمة معها. جيب نعمامة يا ابن عمي أخي، ما أخرجناه والحبيبي عاين لها وغضبها للدغال. قال ما يحتاجها النخوات مطلب للحليم، أنا عبد ابن الرسول وعبد أمير المؤمنين. ذاب قلبي من سمعت بكربلا خيال، واسمعي يقول والجيمان الأعادي حاطة. بينما الحسين يوزع الرايات وإذا بالغبر قد صارت من ناحية الكوفة، وما حل ذيك الشمائل يا طب الكربلاء، وما حل ذيك الشمائل يا طب الكربلاء. طبع عباس البطل وولاد اخوي استجمل، مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل. وصل مستبشر لابو سكنه وتناول راي، عظم الله نزوركم. فلما كان يوم عاشوراء أراد الإمام الحسين أن يصلي، فقال له الحسين بن نمير: صلي يا حسين إن سعدت صلاتك. فقال حبيب بن المظاهر: أو صلاة الحسين لا تقبل وتقبل صلاتك يا ابن الخمارة؟ أبا عبد الله إذن لي من خروجه إلى هؤلاء. أذن له الحسين فتسلح بسيفه وتدرع بمزرعته وخرج إلى القوم، حمل عليهم وحملوا عليه، شد عليهم وشدوا عليه، وأقبل إليه العينان يحملهم حم طويلا، وطعن حبيبا في صدره. خر حبيب من على جواده يخور في دمه، فأقبل إليه الحسين بن نمير، نزل من على جواده، عظم الله أجوركم وعندك حبيبا من شيبته، ووضع السيف على عنقه وصار يهبر أوداجه حتى قطع راسه. أقبل إليه الحسين، فقال: رحمك الله يا حبيبي، فلقد كنت تختم القرآن في ليلة واحدة، وصاح يزهر يا مسلم يا أهلال يا حبيبي. يلا صوتك يا الموالي مع الحسين. وصاح يزهر يا مسلم يا أهلال يا حبيبي، صحبتي كلكم نسيتوها وتركتوني، ما تقوم الهل يتامى لو وضعني من النحر، ظلت اشتتهم تموت وتضرب من نخوتا. اقبلوا برأس حبيبي الى الكوفة، جاء ولده الى حامل الراس، نادى: اعطني هذا الراس. قال: أو تعرف رأس من هذا؟ قال: هذا رأس والدي حبيب. أخذ
ضمه الى حجره وصار ينادي وابتا يا ياب كل ما قلت لامي والدي وين قالت لي مسافر عسى الله يرجع ظلت عدد لليالي وطالت الغيب صوتك وياي جرعتني من صغر سني يلعب بصدري يا براسك من دماء ياه الخبر شب راسك لقينا والجسد يا يابسي وين اسمع اسمع جاوب حبيبه مدمعه في مقبتها آمين هذه التجارة ما شفت في جملتي يا الموالي بعت وشريت بمهجتي في محبتي ما وكل يا نور العين بدوى لبوس بعد بعد وان كان يا ابن اليتيم ما تقدر على حوال صار عاين بنات حسين وارفان وشوف اللي بين الاعادي يسحب اغلى والجامعة مصدرة وبرجل مقيدين بعد لك بيتين الدعاء ابوك يا ابن الذبح وظل جسمه بالغار لكن بعد الذبح ما مات مثل مدلل الزهر اقول بالخير